الأول ها؟ لازم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الباب الثالث المعرف وتلحق به القسمة. بالنسبة إلى المعرف طبعا أولا قدم مقدمة في ما يتعلق بما وأي وهل ولما، وتكلم في ماء الحقيقية وماء الاسمية والتعريف الاسمي والتعريف الحقيقي، ثم يدخل في أصل المطلب وهو مطلب المعرف أو بمعنى آخر التعريف. والتعريف أو المعرف كما مر علينا فيما تقدم هو المجهول التصوري الذي المعلوم التصوري الذي يؤدي إلى المجهول التصوري. يعني عندنا مجهول تصوري مثل كلمة الإنسان، هذا المجهول التصوري نعرفه بمعلوم تصوري، فإننا نعرف معنى الحيوان ونعرف معنى الناطق، نضم الحيوان إلى الناطق. الحيوان معلوم لدينا وهو تصوري لأنه كلمة نتصور معناها وندرك معناها، يعني ليس فيها جزم. والناطق هو معنى كلمة تصورية، يعني نتصور معناها وندرك معناها ولا جزم فيها. فهذه معلوم تصوري وهذا معلوم تصوري، إذا ضممناهما إلى بعض حصل لدينا العلم بمجهول تصوري وهو لفظة الإنسان. كنا نجهل حقيقة الإنسان وماهية الإنسان، فلما ضممنا المعلوم التصوري إلى معلوم آخر حصل لدينا معرفة المجهول التصوري. فهو الحيوان الناطق، هذا نسميه معرف لأنه معلوم تصوري أدى إلى معرفة الإنسان الذي هو مجهول تصوري. فلما نقول المعرف طبعا نتكلم في تعريف. الآن ذكرنا في المثال الإنسان وجئنا له بتعريف، قلنا حيوان ناطق. هذا التعريف أو بمعنى آخر المعرف هذا الذي عرفنا الإنسان، هذا ينقسم إلى أقسام. تارة يكون حد تام، وتارة يكون حد ناقص، وتارة يكون رسم تام، وتارة يكون رسم ناقص، وهذا سنتكلم عليه فيما سيأتي بالأمثلة. وسنتكلم في التعريف وأقسام التعريف هذه التي قلناها، ثم نتكلم في تعريف بالمثال أو طريقة الاستقرائية كما سيأتي بيانه، ثم نتكلم في التعريف بالتشبيه، ونتكلم في شروط التعريف، وبهذا يتم الكلام في هذا المبحث وهو مبحث المعرف. فأولا قدم مقدمة يقول عندما تعترضنا لفظة، طبعا نحن نتكلم في تعريفات الألفاظ مثل تعريف الإنسان، نتكلم في تعريف الإنسان، تعريف الأسد، تعريف مثلا الفرس أو غير ذلك من الألفاظ. فلما تأتي لنا وتعترضنا لفظة كلمة غضنفر مثلا، أول طبعا نمر بخمس مراحل، حتى يعني خمس مراحل متدرجة واحدة بعد الثانية. المرحلة الأولى أننا نريد أن نتصور معنى هذه الكلمة إجمالا، معنى كلمة غضنفر بالإجمال. ما هو معنى كلمة غضنفر بالإجمال؟ إيش مرادنا بقولنا معنى كلمة غضنفر بالإجمال؟ يعني نفهم أن غضنفر هذه اللفظة ماذا تعني؟ تعني كلمة أسد، معنى أسد. ففهمنا معنى كلمة غضنفر أنه أسد، لكن هذه المعرفة إجمالية. ما هو معنى المعرفة الإجمالية؟ يعني ما علمنا معنى أسد بالتفصيل، فعلمنا أن الأسد يتكون من الجنس الفلاني، أنه حيوان يزأر، يعني ما تكلمنا، ما نظرنا في حقيقته وماهيته، نريد أن نفهم معنى غضنفر بالإجمال. فهذه المرحلة الأولى، فهم معنى هذه اللفظة التي اعترضتنا الفهم الإجمالي. فهنا حتى نعلم المعنى الإجمالي، ماذا نسأل؟ نقول ما معنى غضنفر؟ فيجاب أسد. مرت عندنا كلمة سميدع، نقول ما معنى سميدع؟ فيجاب سيد. سميدع أي سيد. هذه إيش المرحلة الأولى؟ قال إذا اعترضتك لفظة من أي لغة كانت، مثل كلمة غضنفر وكلمة سميدع. فهنا خمس مراحل متوالية مترتبة، كل واحدة بعد التالية، لا بد لك من اجتيازها لتحصيل المعرفة، لأننا نريد نحن أن نعرف، نريد أن نحصل على معرفة هذه اللفظة، المعرفة الإجمالية والمعرفة التفصيلية لتحصيل المعرفة. في بعضها يطلب العلم التصوري، الآن نريد أن نتصور ماذا؟ نتصور معنى غضنفر. وفي بعضها الآخر العلم التصديقي، لا في بعض الآخر مثل ما بيمر علينا لما إنسان يقول مثلا، يأتي بجملة يقول الله موجود ومريد، فهنا نسأل لما الله مريد، يعني ما هو الدليل على أن الله مريد؟ فهنا نطلب ماذا؟ تصديق، نطلب إقامة البرهان من أجل أن يحصل لنا التصديق والجزم بأن الله مريد. فتلاحظ يقول في بعض المراحل نطلب فقط تصور، تصور معنى أسد، معنى غضنفر، تصور إجمالي وهو معنى أسد، وتصور تفصيلي أنه الغضنفر حيوان يزأر، وتارة نطلب العلم التصديقي يعني الذي فيه جزم، مثل نقول إذا قال لنا إنسان الله جل وعلا مريد، نقول لما كان الله مريدا، يعني أقم البرهان وهات الدليل على أن الله مريد. المرحلة الأولى تطلب فيها تصور معنى اللفظ، معنى غضنفر تصورا إجماليا بغض النظر عن حقيقة الغضنفر، ما هي، ما هي ماهيته وحقيقته، فتسأل عنه سؤالا لغويا صرفا. المراد باللغة السؤال اللغوي يعني ما هو المعنى، ما هو اللفظة الأخرى في هذه اللغة لمعنى كلمة غضنفر، يعني ائتني بلفظة ثانية تستعمل في اللغة العربية لغضنفر فتقول أسد، بحيث هذه اللفظة الثانية أنا أعرف معناها لأنها كثيرة التداول. قال إذا هذا إيش، تطلب معنى هذه اللفظة غضنفر إذا لم تكن تدري لأي معنى من المعاني قد وضع، أنت لا تدري أن غضنفر للأسد، إذا تدري بعد هذه المرحلة تزول. والجواب يقع بلفظ آخر، لفظ آخر لهذا المعنى، فنقول أسد، أسد لفظ آخر لمعنى غضنفر، يدل على ذلك المعنى. كما إذا سألت عن معنى لفظ غضنفر فيجاب أسد، وعن معنى سميدع فيجاب سيد، وهكذا. ويسمى مثل هذا الجواب التعريف اللفظي. لما أقول لك عرف لي كلمة غضنفر تعريفا لفظيا، تقول لي أسد، لأن هذا إيش؟ بينت معنى هذه اللفظة بيانا إجمالي ولم تدخل في التفاصيل. وقواميس اللغات هي المتعهدة بالتعريف اللفظي، هذه القواميس معنى كذا كذا، معنى كذا كذا، ما تجيب الحقائق، حقائق الأشياء. وإذا تصورت معنى اللفظ إجمالا، الآن فهمت معنى غضنفر يعني أسد، وعلمت تعرف أنت معنى أسد، تأتي المرحلة الثانية. الآن ماذا تطلب؟ تطلب حقيقة الأسد، تطلب بيان حقيقة الأسد. مثلا الآن كمثال آخر، شخص يقول مثلا إيش؟ بشر، تقول ما معنى بشر؟ يقول إنسان. فهمت هذا إيش؟ تعريف لفظي. تأتي المرحلة الثانية، ما هو الإنسان؟ ما هو البشر؟ يعني هنا إيش؟ تطلب حقيقة البشر، مو يعني لو قال لك البشر يعني جاب لك كلمة ثالثة بنفس المعنى، تقول أنا لا أسألك تعريفا لفظيا لأنني فهمت، لما قلت لي إنسان فهمت المعنى، الآن أنا أطلب منك حقيقة البشر. فهنا ماذا تسأل؟ تسأل بلفظي ما هو الإنسان، البشر ما هو؟ فهنا ماذا يأتي لك؟ يأتي لك ببيان حقيقة الشيء، فيقول لك الإنسان أو البشر حيوان ناطق. هذه المرحلة هي التي يأتي فيها بأقسام التعريف، إما يقول لك الإنسان هو حيوان ناطق، فحيوان فصل قريب، عفوا جنس قريب، وناطق فصل قريب، هذا يسمى الحد الثاني. أو لا، يأتي إليك بالفصل وحده، تقول مثلا ما الإنسان؟ يقول لك ناطق، هو الناطق، جاء لك بالفصل بس، أو بالخاصة وحدها. ما الإنسان؟ ماذا تجيب؟ تقول الضاحك، أو يجيب بأحدهما منضما إلى الجنس البعض. تفضل حتى فهنا إيش؟ منضم إلى الجنس البعيد. مثلا يقول لك إيش؟ الإنسان جسم نام، الجسم النامي جنس بعيد، ناطق أحدهما، يعني ناطق الفصل أو الخاصة. فهنا بالنسبة إلى إيش اسمه؟ عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. حياكم الله، السلام. فهذا يسمى الحد الناقص. أو قد مثلا إيش؟ بالخاصة منضم إلى الجنس القريب، هذا بيمر شرحها. فإذا قلنا المرحلة الثانية بعد أن فهمنا معنى البشر هو الإنسان، نسأل عن حقيقة الإنسان، فنأتي بالسؤال نقول ما هو الإنسان. قال المرحلة الثانية، إذ تطلب تصور ماهية المعنى. المعنى الآن لما مثلا فهمنا أن معنى بشر إنسان، ما هو ماهية الإنسان؟ أي تطلب تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا. الذي دل عليه الاسم هذه لفظة بشر، دل عليها كلمة إنسان، دل على معناها بالإجمال، معنى بشر دلت عليها كلمة إنسان دلالة إجمالية. هذه الدلالة الإجمالية تطلب تفصيلها، قال لتمييزه عن غيره في الذهن تمييزا تاما. يعني الآن فهمنا أن معنى إنسان، معنى بشر إنسان، لكن أنا أريد أن تذكر لي تفاصيل حقيقة الإنسان حتى أميز الإنسان عن غيره من أبناء جنسه من الحيوانات. فتسأل عنه بكلمة ما، فتقول هذا بدل النقاط، يعني الإنسان ما هو، الغضنفر أو الأسد ما هو، وهذه ما تسمى ما الشارحة. يعني بعد أن فهمنا معنى البشر وهو الإنسان، نريد شرح للإنسان، شرح معنى الإنسان، فنقول ما هو الإنسان، نشرحه بماذا؟ بأن نبين تفاصيل الحقيقة، فنقول الإنسان حيوان ناطق، لأن ما الشارحة يسأل بها عن شرح معنى اللفظ. معنى اللفظ هو معنى هذا الإنسان، المعنى الذي فهمناه، اشرحه وبين لنا تفاصيل حقيقته، والجواب عنه يسمى شرح الإنسان. الآن لما تقول الإنسان حيوان ناطق، فحيوان ناطق هذا الجواب، شرحت معنى الإنسان. وبتعبير آخر التعريف الإسمي، ذاك لما قلنا بشر ما هو، ما معنى بشر؟ فإذا قلنا ما معنى بشر نقول إنسان، إنسان تعريف لفظي. نأتي إلى الإنسان، نقول الإنسان ما هو، هنا نريد تعريف اسمي، شرح لمعنى الإنسان ببيان حقيقته التفصيلية. والأصل في الجواب أن يقع الأصل، يعني الأكثر أو القاعدة التي يحصل، يعني القاعدة المتبعة في الجواب الصحيح، أن يقع بجنس المعنى. جنس الإنسان ما هو؟ الحيوان. وفصله، فصل الإنسان ناطق، نقول الإنسان حيوان ناطق. القريبين هذا جنس قريب وذاك فصل قريب، وهذا مر شرحهم فيما سبق. وهذا الذي يسمى الحد التام. الحد التام هو التعريف بالجنس القريب والفصل القريب، ويسمى الحد التام الإسمي. هذا إيش؟ القاعدة، والأفضل والأكثر أن يجاب بالحد التام، ويصح أن يجاب بالفصل وحده. الفصل وحده نقول ماذا؟ الإنسان ناطق. طبعا إذا كان هذا الفصل قريب مثل ناطق، هذا يسمى الحد الناقص. وأما إذا كان لا، إذا كان مو قريب، بعيد، هذا بمر علينا فيما سيأتي. فإذا يجاب بالفصل وحده نقول الإنسان ناطق، أو بالخاصة وحدها نقول الإنسان ضاحك. طبعا إذا أجبنا بالخاصة هذا يسمى الرسم الناقص. الرسم الناقص هو الإجابة بالخاصة، الإنسان ضاحك، هذا رسم ناقص. أو بأحدهما منضما إلى الجنس البعيد. الجنس البعيد الإنسان جسم نام. الجسم النامي جنس بعيد. هذا إيش؟ بأحدهما، أحدهما يعني الخاصة أو الفصل. الفصل مع الجنس البعيد جسم نام ناطق، الخاصة مع الجنس البعيد جسم نام، هذا جنس بعيد، مع خاصة ناطق ضاحك. فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق أو الإنسان حيوان ضاحك فهذا إيش؟ عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. تفضل تفضل، ما في منافع، تفضل. عليكم السلام، كيف الأحوال؟ كيف صحتكم؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. تفضل 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 تفضل، من إجازتكم. فهذا طبعا يسمى الحد الناقص، إذا كان جنس بعيد والخاصة أو الفصل القريب. قال أو بالخاصة منضمة إلى الجنس البعيد، الخاصة مثل الضاحك منضمة إلى الجنس القريب، الجنس القريب حيوان، الإنسان حيوان ضاحك، هذا يسمى الرسم التام. قال وتسمى هذه الأجوبة تارة بالحد الناقص مثل ما فصلنا، وأخرى بالرسم الناقص أو التام، ولكنها توصف جميعا بالاسمين، يعني الرسم الناقص الاسمي، الرسم التام الاسمي، الحد التام الاسمي. نطلق كلمة الاسمي لأن هذه هي في الواقع شرح للاسم فسميت بالاسمي، وسيأتيك تفصيل هذه الاصطلاحات، سيأتي قريبا معنى الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص. قال ولو فرض أن المسؤول، طبعا نحن قلنا أنه لما فهمنا معنى كلمة بشر وهو أنه إنسان، وهو المعنى أو التعريف اللفظي، نأتي في المرحلة الثانية ونسأل عن الإنسان ونطلب بيان ماهية وحقيقة الإنسان، فنقول الإنسان ما هو، فيؤتى لنا بجواب تفصيلي ببيان حقيقة الإنسان، وهو أحد هذه الأشياء الأربعة: حد التام، حد الناقص، الرسم التام والرسم الناقص. ولو فرض أن المسؤول أجاب خطأ بالجنس القريب وحده، تقول ما الإنسان، الإنسان ما هو، فيقول حيوان جنس قريب وحده، كما لو قال شجرة في جواب من نخلة، فإن السائل لا يقنع بهذا الجواب. ما هو الإنسان؟ يقول حيوان. ما حصل فهم تام لمعنى الإنسان، وتتوجه نفسه إلى السؤال عن مميزاتها عن غيرها. يعني الآن فهم الجنس، هو طبعا يحصل الشرح الاسمي مو بس الجنس، جنس وخاصة، جنس وفصل مثلا، أو لا أقل فصل لوحده، أو لا أقل خاصة لوحدها. أما بالجنس لوحده لا تحصل بيان حقيقة الإنسان، لأنه كثير من المخلوقات حيوانات مشاركة للإنسان في الحيوانية، فيطلب مميزات هذا الحيوان. فإيش يقول؟ يقول الإنسان أي حيوان هو في ذاته. إذا قال أي حيوان هو في ذاته، جاب كلمة ذات، يعني يطلب بالإضافة إلى أنه فهم أنه حيوان، يطلب شيئا ذاتيا آخر لتعريف الإنسان، فصل، للفصل ذاتي. فماذا يقول؟ يقول أي حيوان هو في ذاته، يقول ناطق. أو إذا قال أي حيوان هو في خاصته، يجيب الخاصة، يقول ضاحك. يقول وتتوجه نفسه إلى السؤال عن مميزاتها عن غيرها، مميزات هذه الشجرة التي فهم جنس النخلة ما شجرة، فيقول أي شجرة هي في ذاتها، أو أي شجرة هي في خاصتها، فيقع الجواب عن الأول في ذاتها بالفصل وحده، فيقول مثمرة التمر. النخلة أي شجرة هي في ذاتها؟ مثمرة التمر. وعن الثاني إذا قال أية شجرة هي في خاصتها، وعن الثاني بالخاصة فيقول ذات السعف، لأن كونها خالية من السعف يعني بتعبير أنها إذا ما خرج فيها سعف، إذا كان ليس فيها سعف فتسمى نخلة، لكن إذا ما يخرج فيها تمر لا تسمى نخلة. طبعا هذا مثل ما مر الكلام في أول دروس أن معرفة الخاصة ومعرفة الفصل هذه من أشكل المشكلة، لأنه لا يعرف حقائق الأشياء إلا خالق الأشياء، ولكن جعل الناطق رمز إلى بيان الفصل، وجعل الخاصة طبعا الخاصة ربما أسهل من الفصل، لأن الفصل هو الذاتي الذي إذا ارتفع ترتفع الذات. وقلنا فيما سبق إذا كان المراد بالناطقية هو النطق فربما يرتفع النطق يكون الإنسان أبكم ويبقى الإنسان إنسانا، وإذا كان المراد بالناطقية هو التفكير والعقل ربما يفقد الإنسان عقله ويبقى إنسانا، لكن المراد بالناطقية هو مجموع الصفات التي تميز الإنسان عن غيره، بحيث هذه الصفات إذا ارتفعت لا يسمى إنسان، رمزنا لهذا الناطق. هذا طبعا كمثال يعني وليس من دأب المحصلين المناقشة في الأمثال. قال وهذا هو موقع السؤال بأي. فإذا تلاحظوا أول سؤال سألنا ما معنى إنسان، ما معنى بشر، كلمة ما معنى ما. بعدين لتفصيل ماهية الإنسان قلنا الإنسان ما هو، جئنا بما هو. ثم لما أخطأ السائل المسؤول فأجاب فقط بالجنس وقال الإنسان حيوان، جئنا به. فمورد السؤال بأي إذا كان السائل المسؤول أخطأ فما جاء بحد تام أو حد ناقص أو رسم تام أو رسم ناقص. قال وهذا هو موقع السؤال بكلمة أي وجوابها الفصل إذا قال في ذاتها، أو الخاصة إذا قال في خاصتها. وإذا حصل لك العلم بشرح المعنى، الآن فهمت أن معنى إنسان حيوان ناطق، تفزع نفسك إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة الآن فهمت أن الإنسان حيوان ناطق، هذه الحقيقة التي فهمتها هل هي موجودة في الخارج أو موجودة؟ تريد أن تسأل عن وجودها، فإذا أردت أن تسأل عن وجودها تأتي بهل، تقول هل الإنسان موجود؟ فيأتي الجواب مثلا نعم موجود، أو ما هو شريك الباري، شريك الباري كذا وكذا. هل شريك الباري موجود؟ لا. هذه هل التي يسأل بها عن وجود الأشياء تسمى هل البسيطة. هل البسيطة هي هل التي تقع في السؤال التي يسأل بها عن وجود الشيء. هل زيد، هل الإنسان موجود، هذه هل البسيطة. قال تفزع نفسك إلى المرحلة الثالثة وهي طلب التصديق بوجود الشيء، تريد أن يحصل لك جزم وتصديق ويقين لأنك تصورت أنه موجود أو ليس بموجود، لكن تطلب إيش؟ تصديق بوجوده، فتسأل عنه بهل وتسمى هل البسيطة، وتسمى هل البسيطة. فتقول هل وجد كذا، هل وجد الإنسان، أو هل هو موجود. طبعا بالنسبة إلى ما التي سبق أن قلناها لما قلت ما الإنسان، أو الإنسان ما هو، أو ما النخلة، قلنا هذه ما تسمى ما الشارحة التي يطلب بها شرح الاسم. هذا إذا كان أنت لم تدري بعد أن هذا الذي تسأل عنه موجود أو ليس بموجود. أنت الآن لما سمعت كلمة بشر وقلت ما هو ما معنى بشر، فقيل لك إنسان، ثم تسأل بما الشارحة عن الإنسان، ما هو الإنسان؟ لكن إلى الآن لم تعرف أنه موجود أو مو موجود. إذا كان كذلك، هذه ما التي سألت بها تسمى ما الشارحة، لأنك تطلب شرح الاسم. أما إذا قال لك السائل المسؤول، قال لك البشر هو الإنسان، وأنت تعلم أن الإنسان موجود، فهنا تريد أن تعرف حقيقة الإنسان. لكن هذا السؤال معرفة الحقيقة بعد أن علمت من ذاتك، فهنا تقول ما هو الإنسان وأنت تعلم أنه موجود. هذه ما تسمى ما الحقيقية، يعني هي في الواقع هي ما الشارحة، تطلب بها شرح الاسم. لكن الفرق أن ما تسمى شارحة إذا كان سألت وأنت لا تعلم أن الشيء الذي تطلب شرحه موجود أو ليس بموجود. أما ما الحقيقية بعد أن علمت بأنه موجود تسأل عن شرح الاسم، هذه تسمى ما الحقيقية. طبعا هنا سميت يعني ما الحقيقية لأن كما يقول أنه الشيء إذا سئل عن، إذا حصل السؤال عن حقيقة ثابتة، بما أنت الآن هنا استخدمت ما وسألت عن حقيقة ثابتة أنت تعلم بثبوتها، هذا إيش تسمى ما حقيقية، لأنك سألت عن حقيقة ثابتة عندك. أما ذاك ما الشارحة ما تسمى حقيقية، لأنك ما سألت عن حقيقة ثابتة عندك، أنت لا تعلم أنها ثابتة أو غير ثابتة. قال ما الحقيقية، تنبيه إن هاتين المرحلتين الثانية والثالثة وهو شرح الاسم، والمرحلة الثالثة أنه هل هو موجود أو ليس بموجود، يتعاقبان في التقدم والتأخر. يعني قد هذه تتقدم على هذا وقد تلك تتقدم على تلك، فقد تتقدم الثانية فتسأل عن شرح الاسم ثم تسأل عن وجوده على حسب ما رتبناهما، وهو الترتيب الذي يقتضيه الطبع، لأن بمقتضى طبعك أول تفهم الشيء معنى ثم تسأل هل هو موجود أو ليس بموجود، وإلا قبل أن تفهم معناه تسأل هل هو موجود أو لا. زين، هل فهمت أنه مثلا معناه؟ فإذا فهمت معناه فتستغني عن السؤال عن كونه موجود أو غير موجود، لأنك عرفت معناه فعلمت أنه موجود. وقد تتقدم الثالثة، تتقدم الثالثة فتسأل عن وجوده، وذلك عندما يكون السائل من أول الأمر عالما بوجود الشيء الشيء المسؤول عنه، يعني إما أنه إيش اسمه تتقدم الثالثة، يعني إيش؟ يعني أنه لا تحتاج أن تسأل لأن أنت تعلم. الآن لما تقول مثلا ما هو البشر، ما هو البشر، يقول لك الإنسان، فعلمت أن الإنسان موجود، فصارت المرحلة الثالثة تقدمت. يعني كأنك سألت نفسك وهل الإنسان موجود؟ نعم، ولم تعلم بعد حقيقة الإنسان، المرحلة الثالثة بعدها ما تجي. قال وقد تتقدم الثالثة، يعني مو أنه تسأل، أنت يعني عالم بوجوده، أو أنه على خلاف الطبع، لأنك لا تعلم بأنه موجود ولكن خلاف الطبع سأل، وكان ينبغي لك أن تسأل عن الماهية أولا ثم عن الوجود ثانيا، أو أنه على خلاف الطبع قدم السؤال عن وجوده، عن وجود الماهية فأجيب. وحينئذ إذا كان عالما بوجود الشيء عالم بوجود الإنسان قبل العلم بتفصيل ما أجمله اللفظ، قبل أن يعلم بحقيقة الإنسان ما أجمله اللفظ الدال عليه، ثم سأل عنه بما هو عالم بأن الإنسان موجود، فقال وهل ما هو الإنسان؟ فإنما هذه تسمى الحقيقية. والجواب عنها نفس الجواب عن ما شرح حيوان الناطق مثلا، بلا فرق بينهما إلا من جهة تقدم الشارح على العلم بوجوده. الشارح أول أسأل عن حقيقته ثم أسأل عن وجوده، وتأخر الحقيقية عنه لأن الحقيقية أعلم أنه موجود ثم سألت عن حقيقته. وإنما سميت حقيقية لأن السؤال بها ما هو الإنسان، هذا السؤال عن الحقيقة الثابتة. نعلم أنه الإنسان موجود، والحقيقة باصطلاح المناطق هي الماهية الموجودة، فأنا أسأل عن ما هي موجودة، فأسأل عن شيء ثابت حقيقي، فهذه سميناها ما حقيقية. والجواب عنها يسمى لما أقول حيوان ناطق، وأنت تعلم أنه موجود، هذا الجواب الحيوان الناطق يسمى تعريفا حقيقيا. هناك ايش سمينا؟ شرح الاسم او تعريف اسمي، هنا تعريف حقيقي، وهو نفسه الذي كان يسمى تعريفا اسميا قبل العلم بالوجود، قبل ان نعلم بالوجود هو نفس الشيء، بس كوني اعلم صار تعريف حقيقي، كوني لا اعلم بوجوده صار تعريف اسمي. ولذا قالوا الحدود مثل حيوان ناطق هي الهليات جمع هليات. الحدود قبل الهليات البسيطة، الهليات البسيطة اللي يسأل عنها عن الوجود، صحيح؟ قبل أن نسأل عن وجودها وقبل أن نعرف بوجود الشيء، هذا الحد يسمى حدود اسمية، هذه الحدود تسمى حدود اسمية. حيوان ناطق هنا حد اسمي، وهي بأعيانها هذه الحدود الاسمية حيوان ناطق. بعد الهليات يعني بعد العلم بوجود الشيء تنقلب حدودا حقيقية. وإذا حصلت لك هذه المراحل انتقلت بالطبع إلى المرحلة الرابعة. تأتي المرحلة الرابعة وهي طلب التصديق بثبوت صفة أو حال للشيء. الآن لما نقول مثلا إيش؟ هل الإنسان موجود؟ هل ما هو الإنسان؟ قلنا حيوان ناطق. هل هو موجود؟ نعم موجود. هل هو مختار؟ يعني نطلب التصديق والجزم بثبوت صفة زائدة على الوجود وهو أنه مختار. هل الإنسان مثلا اقترض مضر نافع؟ نجيب أي كلمة أخرى صفة للإنسان نسأل عنها ونطلب التصديق بها، ويسأل بها أيضا. هل الإنسان مثلا نافع؟ ولكن تسمى هذه هل المركبة، هل البسيطة التي نسأل بها عن الوجود، هل الإنسان موجود؟ أما هل المركبة نسأل بها عن ثبوت شيء بعد أن علمنا بوجوده. هل يعني هذا الإنسان الموجود نافع؟ لاحظوا فيها لما نقول هل هو نافع، يعني إذا كان هل هو موجود، وإذا قلت موجود هل هو نافع، فكأنما سؤالان، فهي مركبة من سؤالين، لأنه يسأل بها عن ثبوت شيء لشيء، ثبوت كونه نافع إلى الإنسان بعد فرض وجوده، بعد أن نفرض أنه موجود، فكأننا سألنا هل هو موجود فأجيب نعم، فنسأل السؤال الثاني. والبسيطة يسأل بها عن ثبوت الشيء فقط، فيقال للسؤال بالبسيطة مثلا هل الله موجود؟ سألنا عن الوجود، هذه هل بسيطة. وللسؤال بالمركبة بعد ذلك هل الله الموجود مريد؟ يعني نطلب التصديق بثبوت هذه الصفة وهي الإرادة لله. فإذا أجابك المسؤول عن هل البسيطة أو المركبة، هل الله موجود؟ نعم موجود. هل الله مريد؟ نعم مريد. أجاب. الآن تأتي المرحلة الأخيرة، تفزع نفسك أو تنزع، إيش مكتوب عندكم؟ تنزع نفسك إلى المرحلة الخامسة. لما قال لك مثلا تقول هل الله موجود؟ يقول نعم. تقول لما كان الله موجودا؟ يعني لما قلت، ما هو الدليل، ما هي علة وجوده، ما هو السبب الذي قلت من أجله أنه موجود؟ أو لما كان الله مريدا، يعني ما هو الدليل الذي عندك بحيث قلت أنه مريد؟ فأنت إذا جئت بالدليل وسمعته منك يحصل لي التصديق بأن الله موجود أو بأن الله مريد. فهذه المرحلة قال الخامسة، وهي طلب العلة، إما علة الحكم فقط، يعني الحكم أننا حكمنا عليه بأنه إيش موجود، ما لما كان الله عفوا مريد، هذا الحكم، حكم والوجود، أي البرهان على ما حكم به المسؤول في الجواب عنها لما أجاب عنها، هل الله موجود؟ حكم بأنه إيش موجود. هل الله مريد؟ حكم بأنه مريد. فهنا إيش علة الحكم بأنه مريد، أو علة الحكم وعلة الوجود معه، لتعرف، تطلب العلة لتعرف السبب في حصول ذلك الشيء واقعا، في حصول الوجود أو حصول الإرادة صفة. ويسأل لأجل كل من الغرضين بكلمة لما الاستفهامية، فتقول لطلب علة الحكم مثلا لما كان الله مريدا، يعني ما هو الدليل على أن الله مريد، هذا إيش الحكم وهو الإرادة. وتقول مثلا لطلب علة الحكم وعلة الوجود معا لما كان المغناطيس جاذبا للحديد. هني طبعا شلون أنت تطلب علة الوجود وعلة الحكم؟ طبعا تطلب علة الوجود وعلة الحكم. الآن أنا ابتداء أسألك، أقول لك لما كان المغناطيس جاذبا للحديد، أنا لم أسألك أولا هل المغناطيس موجود أو لا، فكأنني لما ابتدأت بالسؤال وقلت لك أنه هل المغناطيس جاذبا للحديد، هذا كأنما مكون من سؤالين، كأنني سألتك هل المغناطيس موجود فأنت قلت نعم، ثم إيش سألتك سؤالا ثانيا لما كان جاذبا للحديد. فتلاحظوا كأنما إيش سؤالين، أسألك أولا عن الوجود هل المغناطيس موجود، ثم سؤال عن العلة. أما إذا قلت لك هل الله موجود تقول نعم لما كان الله موجود فأجب، ثم قلت لك هل الله مريد قلت نعم لما كان الله مريد، هذا يصير سؤال عن العلة، عن علة الحكم فقط. قال كما لو كنت قد سألت، يعني قلت له هذا ابتداء، كما لو كنت قد سألت هل المغناطيس جاذب للحديد، فإن إيش سؤالين، هذا ينحل إلى سؤالين، فأولا هل المغناطيس جاذب للحديد، فهني إيش سؤال عن وجود الصفة، فأجاب المسؤول بنعم. فإن حقك أن تسأل ثانيا عن العلة فتقول لما كان جاذبا للحديد. قال تلخيص وتعقيب، ظهر مما تقدم أن ما لطلب تصور ماهية الشيء، وتنقسم إلى ما الشارحة لشرح الاسم والحقيقية، هذا إذا علمت بوجود الاسم، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال مائية، مائية الشيء ومعناه معنى المائية. الآن لما أقول لك مثلا الحيوان الناطق، حيوان الناطق مائية الإنسان، يعني إيش معنى مائية الإنسان ومعناه الجواب عن ما؟ لما سألنا عن الإنسان بما ما الإنسان، أجبنا بمائيته وهو الحيوان الناطق. كما أن ماهية مصدر صناعي من ما هو، طبعا هنا لما يقول مصدر صناعي يعني يستخدم في صناعة العلوم، وإلا هو ليس مصدر لغوي، مو مصدر لغوي، يستخدم في صناعة العلوم فقط. وأي لطلب تمييز الشيء عما يشاركه في الجنس. فنسأل عن النخلة، تمييز النخلة عن غيرها من الأشجار التي تشترك معها في الجنس تمييزا ذاتيا، أي شجرة هي في ذاتها، أو عرضيا في الخاصة، الخاصة عرض، بعد العلم بجنسه أنه شجرة، وهل تنقسم إلى بسيطة ويطلب بها التصديق بوجود الشيء أو عدمه. هل الإنسان موجود؟ نعم. هل شريك الباري موجود؟ لا، نطلب التصديق بأنه ليس بموجود، بالعدم. ومركبة ويطلب بها التصديق بثبوت شيء لشيء، هل الله مريد ثبوت الإرادة لشيء أو عدم ثبوتها، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال الهلية البسيطة أو المركبة. ولما يطلب بها تارة علة التصديق فقط، وأخرى علة التصديق والوجود معا، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال لمية. هنا السؤال عن لمية الشيء، يعني العلة، لما مأخذ من لما بتشديد الميم والياء، مثل كمية، بس الفرق أن الكاملة المفتوحة الأول قلنا كمية، أما هذه لأن لما مكسورة لمية، من كم الاستفهامية، فمعنى لمية الشيء عليته. هذه طبعا قال أصول المطالب، هذه يعني أي لفظة تعترضنا نمر بهذه المراحل الخمس، لكن هذا في كل الأشياء وفي كل اللغات، لكن في هناك فروع خاصة ببعض الأشياء، مثل الآن مثلا نسأل بكيف، نسأل بأين، يعني عن الكيفية، عن المكان، عن الزمان، من مثلا، لكن هذه خاصة ببعض الأشياء، لأن بعض الحقائق ليس لها كيفية، وبعض الحقائق ليس لها مكان أو زمان، فهذه مختصة ببعض الأشياء، على أنه أيضا هذه يمكن الاستغناء عنها. فمثلا الآن لما نقول كيف لون ورق الكتاب، هذا سؤال سألنا عن كيفية، ممكن نسأل بهل، نقول هل ورق الكتاب أبيض، فسألنا بهذه الأشياء التي هي من الأصول هل وما وأي ولما، ولم نسأل بكيف. قال ما تقدم هي أصول المطالب التي يسأل عنها بتلك الأدوات، هي الأمور التي يسأل عنها بتلك الأدوات ونطلب معرفتها في جميع الأشياء، وهي المطالب الكلية التي يبحث عنها في جميع العلوم، يعني مو خاصة ببعض العلوم أو بعض الأشياء. وهناك مطالب أخرى يسأل عنها بكيف وأين ومتى وكم ومن، وهي مطالب جزئية، أي أنها يعني جزئية، إيش مرادة؟ يعني خاصة بشيء معين، من الذي دخل في الدار، من الذي دخل في الدار، هنا نسأل عن جزئي بعينه خاص، مو عن كل، ما ينطبق على كل أحد. أما ذيك لا، مطالب إيش؟ كلية، نسأل عن حقيقة الأشياء، عن وجود الشيء، الوجود بيان الحقيقة، هذا أمر كلي. يقول فإنما لك، قال أي أنها ليست من أمهات المسائل بالقياس إلى المطالب الأولى لعدم عموم فائدتها. فيمكن طبعا جعلها جزئية، يعني يمكن تكون جزئية اعتبارية، وإن كان هي لعله تكون كلية. من الذي في الدار؟ الذي في الدار كلي، لأن ينطبق على زيد في الدار، عمر في الدار، كذا. لكن قياسا إلى تلك هي جزئية، جزئية اعتبارية. فإنما لا كيفية له مثلا، لا يسأل عنه بكيف، لا كيفية له، وما لا مكان له أو زمان، لا يسأل عنه بأين ومتى، على أنه هذا أولا، فليست هي كلية بل جزئية. الشيء الثاني على أنه يجوز أن يستغنى عنها غالبا بمطلب هل المرتبة. فبدلا عن أن تقول مثلا كيف لون ورق الكتاب، طبعا هي تسأل عن ثبوت صفة إلى الكتاب بعد فرض وجوده، وأين هو، تطلب مكانه، ومتى طبع، تقول هل ورق الكتاب أبيض، سألت بهل المركبة، وهل هو في المكتبة، هذا المكان، وهل طبع في هذا العام، الزمان، وهكذا. ولذا وصفوا هذه المطالب بالفروع وتلك بالأصول، لأن هذه الفروع ترجع إلى تلك، فصارت تلك أصلها وهي متفرعة عنها. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.